الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند الحديث 92. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالاعتدال في السجود، فيصلي فيسجد المصلي سجودا معتدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن أمر يخالف الاعتدال، فقال: ولا يبسط أحد ذراعين انبساط الكلب. والاعتدال في السجود كما عرفنا أن يصلي أن يسجد سجودا معتدلا، فلا يبالغ في التمدد كما يفعله بعض الناس، يبالغ في التمدد، وليس هذا من السنة، وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اعتدلوا في السجود. فالتمدد الزائد خلاف الاعتدال في السجود، وهكذا الانكماش الزائد خلاف الاعتدال في السجود، بحيث أنه ينضم بعضه إلى بعض ويلتصق التصاقا، فإذا ألصق فخذيه بساقيه فلم يعتدل في السجود، وإذا ألصق بطنه بفخذيه فلم يعتدل في السجود، إلا إذا ابتلي الشخص بكبر البطن، نعم، فلا يقال له لابد أن تفصل بطنك من فخذيك، نعم، لابد أن تفصل بطنك عن فخذيك، لأنه إذا أراد أن يفصل حصل له تمدد، يحتاج إلى أن يبالغ في التمدد، لكن يسجد سجودا معتدلا فلا ينكمش في سجوده. وهكذا كما عرفنا لا ينبسط في سجوده، فالانكماش خلاف السنة والانبساط خلاف السنة، والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتدال. قال: اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، بمعنى أنه لا يفرش ذراعيه في الأرض. وهذه الهيئة من الهيئات المشابهة لفعل الكلاب، والمصلي ينبغي أن ينزه صلاته عن مشابهة الحيوان، فلا ينبسط انبساط الكلب ولا يقعي إقعاء الكلب أيضا في جلوسه، وهكذا لا يلتفت التفات الثعلب، وهكذا لا ينقر في صلاته كنقر الغراب. فكل هذا مما جاء النهي عنه، فلا يتشبه المصلي في صلاته بالحيوان، وهذا لشرف الصلاة ولعلو شأنها. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة في بعض الدروس الماضية، وعرفنا أن تشبه بالحيوان لا يجوز، وهو في العبادة أشد حرمة، وفي غير العبادة كذلك لا يجوز التشبه بالحيوان. وذكرنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في ذلك المبحث الحسن الجميل في تقرير هذه المسألة وبيان حرمة التشبه بالحيوان في الأمور التي يختص بها الحيوان، ما هو في الأمور المشتركة التي هي للحيوان ولغير الحيوان، وإنما في الأمور التي يختص بها الحيوان. قال: ولا يمسح أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فلا يجوز للمصلي أن يضع ذراعيه على الأرض، والواجب هو أن يضع كفيه على الأرض وأن يرفع ذراعيه، ويستحب له أن يبالغ في التفريج بين عضديه وجنبيه كما مر معنا، حتى يرى بياض إباطيه إن كان ذلك الموضع مكشوفا، وإن لم يكن فيبالغ، بحيث أنه لو كان مكشوفا فيرى بياض إبطيه. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق بيان ذلك في درس قريب، وأن الشاة كان يفرج بين يديه حتى لو أراد البهمة أن تمر من تحت يديه لفعلت، أي الشاة الصغيرة. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، والهيئة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على النشاط وعدم الكسل. والانكماش في السجود يشبه هيئة الكسالى، الذين ما عندهم نشاط في أداء العبادة. وينبغي للمصلي أن يبتعد عن صفات الكسالى، فإن الكسل في الصلاة من شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والسجود على تلك الهيئة فيها التشبه بالكسالى، فلا ينبغي ذلك. وهكذا إذا جاء، نعم، إذا سجد الإنسان السجود على حسب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يحصل تمكين لأعضاء السجود. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد قخا، أي هوى بين أعضاء السجود، فإنها هيئة منافية لحال الكسالى، وفيها تمكين أعضاء السجود، وفيها الرفق بالجبهة، فإنه إذا جخ في سجوده قل الضغط على الجبهة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هي أكمل السنن وهي أفضل السنن. على كل قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فهذا نهي صحيح صريح عن بسط الذراع. نعم، بسط الذراع على الأرض. وإن كان هناك من أهل العلم من خالف في هذه المسألة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان يقول: أسجد حتى بمرفقيك، أسجد حتى بمرفقيك، فيرى السجود بجميع الذراع حتى بالمرافق. ثبت هذا عنه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع سعة علمه، وكان من فقهاء الصحابة كما هو معلوم، غير أنه شأنه كشأن غيره من أهل العلم والفضل. أنه قد يفوت شيء من السنة فيفعل شيئا من قبيل الاجتهاد ولا يعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر كهذه المسألة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، ولو علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نهي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما قال. فأولئك القوم كانوا أحرص الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبعد الناس عن المناهي التي ينهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود حصلت له مخالفة بعض الأمور في الصلاة، والشهرة ثلاث مسائل عند العلماء، منها هذه المسألة. والمسألة الثانية ما هي؟ تفضل. أي نعم، كان يذهب إلى التطبيق عند الركوع، يعني يجعل يطبق الكف مع الكف، ويجعل الكفين بين الركبتين، هذا عند الركوع، وهي مسألة التطبيق. وكان لا يرى وضع اليدين على ركبتين، وجاءت بذلك السنة فيما مضى، ثم نسخ حكم التطبيق إلى القبض على الركبتين. فكان يرى هذا، يرى التطبيق ولا يرى وضع الكفين على الركبتين. والمسألة الثالثة يصلي الجماعة الثانية؟ نعم، التي اشتهرت عن ثلاث مسائل. المسألة الثالثة أنه إذا صلى إماما باثنين إن كان يقف في الوسط. نعم، إذا صلى إماما باثنين كان يقف بينهما ولا يتقدم. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة في ذلك، أنه كان يرد الاثنين إلى الوراء ويكون متقدما في إمامته. فهذه ثلاث مسائل اشتهرت عند العلماء، ونعم في نسبتها إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما يتعلق بفرش الذراع على الأرض، وأن المصلي يسجد بكل شيء حتى يسجد بذراعيه ومرفقيه، وأن الراكع يطبق ويضع يديه بعد تطبيقهما بين ركبتيه في ركوعه، ومن أما رجلين نعم كان متوسطا بينهما. تفضل. ها؟ ما هو؟ نعم هو ثابت عنه، نعم ثابت عنه رضي الله عنه. هذه مسائل نعم مشهورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وجاء افتراش الذراع عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأنه شهد ذلك منه، وشهد السواد، سواد السجود في نعم في ذراعيه إلى مرفقيه، أنه كان يسجد على ذراعيه حتى يشاهد سواد، حتى تأثر الذراعان فكان يرى نعم سواد السجود، أي موضع السجود من الذراعين إلى المرفقين. روى ذلك ابن شيمة في مصنفه بإسناد في ثبوته نظر، فإن الراوي عن أبي ذر حدث عن شخص لم يسمه، وإنما قال أخبرني، أخبرني من رأى أبا ذر، ثم ذكر الأثر ولم يسمي من أخبره. أما أثر عبد الله بن مسعود فهو أثر صحيح ثابت عنه رضي الله عنه. إلى هنا وننتقل للتوحيد.